أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى القادم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء التاسع من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قوله: فأجبته إلى سؤله في ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قوله فأجبته أي بالوعد أو بالشروع في تأليفه، أجابه بواحد من هذين. قال: والفاء في كلمة فأجبته للتعقيب، فالمعنى فأجبت السائل فورا، يعني الفاء تفيد العطف والتعقيب، هذا معنى التعقيب الفورية. قال: لكن التعقيب في كل شيء بحسبه، فلا يضر تخلل ما يتوقف عليه الحال، يعني لو استغرق وقت حتى ينفذ ذلك وكان في ذلك الوقت يستعد ويأخذ بالأهبة والوسائل والأدوات فلا يضر. فأجبته إلى سؤاله. قوله إلى سؤاله أي المتقدم في قوله سألني إلى آخره. كان في مجموعة من الأسئلة أو سؤال فيه مجموعة من الطلبات. قال: وقوله في ذلك أي في ذلك المسؤول، هي الطلبات التي طلبها، من كونه مختصرا بصفاته وكثرة التقسيم وحصر الخصال. قوله طالبا حال من التاء في أجبته، التاء اللي هي ضمير الفاعل، أي حال كوني طالبا، وهذه هي الحالة الوسطى من أحوال الإخلاص الثلاث. وبين هذه الأحوال الثلاثة فقال: الأولى أن يعمل لوجه الله تعالى لا طمعا في الثواب ولا هربا من العقاب، وهذه هي العليا. الثانية أن يعمل طلبا للثواب وخوفا من العقاب، وهي الوسطى، وهي التي أشار الشيخ إلى أن كلام الشارح منها، أو كلام القاضي أبي شجاع منها، طالبا للثواب. الثالثة أن يعمل لتحصيل الدنيا، كمن يقرأ سورة الواقعة للغنى ونحوه، يعني لأن ورد في الحديث أنها تنفي الفقر. قال: وهي الدنيا، يعني الأقل من هذه المراحل الثلاث. قال: فإذا عمل للرياء والسمعة كان حراما عليه لفقد الإخلاص. يبقى ثلاثة فيها إخلاص وفيه خارج الإخلاص. الثلاثة اللي في الإخلاص: واحدة أن يعمل لا طلبا للثواب ولا خوفا من العقاب، وإنما يعمل لله. والثانية أن يعمل طلبا للثواب، والثالثة أن يعمل لشيء من أمور الدنيا، كمن يقرأ مثلا الفاتحة بنية الشفاء. ثم قال: قوله للثواب متعلق بطالبا، والثواب مقدار من الجزاء. ما معنى الثواب؟ مقدار من الجزاء، يعده الله لعباده، ووعد من الله تبارك وتعالى في نظير أعمالهم الحسنة تفضلا منه، في نظير أعمالهم الحسنة، يعني في مقابل تفضلا منه، يعني ليس بواجب عليه سبحانه وتعالى. طبعا هنا مسائل كثيرة يمكن أن نقف معها، لكن كما قلت نحن نلتمس فهم المسائل الأصلية، والمسائل الخادمة لها يعني نفهمها بما يعين فقط على فهم المسائل الأصلية، وإلا فيمكن أن نقف طويلا لنناقش هذه الأحوال الثلاثة، كما يمكن أن نناقش مسألة التفضل، وهل فعلا لا يجب على الله شيء، وهكذا. وهذه الأمور كلها يعني موضع الأولى منها السلوكيات، وموضع الثانية منها العقائد. قال وقوله جزاء إلى آخره، جزاء على تصنيف هذا المختصر، حال من الثواب أي حال كون الثواب جزاء إلى آخره. قوله راغبا حال ثانية من التاء في أجبته، يبقى أجبته أول شيء حال كوني طالبا، والثانية حال كوني راغبا. قال فتكون حالا مترادفة، يبقى راغبا بمعنى طالبا. قال أو من الضمير في طالبا، طالبا إيه؟ أنا أيضا الإيه؟ الفاعل. فتكون حالا متداخلة، ومعنى راغبا سائلا ومتوجها. قوله سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق به، هذه الكلمة هذا معناها، سبحت الله يعني نزهت الله عما لا يليق به، يعني من النقائص والعيوب وما أشبه هذا. قال وقوله وتعالى أي ارتفع عما يقوله الكافرون علوا كبيرا، وعلو ربنا سبحانه وتعالى سواء كان علو ذات أو علو شأن، ورد هذا وهذا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة وأفضل التسليم. قوله في الإعانة أخذ الشارح ذلك من السياق، فلذلك زاده في كلام المصنف كما ترى، ومعنى الإعانة الإقدار. لما قال الشيخ هذا لأن هذه ليست من كلمات الإيه؟ المتن، من كلمات المتن، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب. فهو قدر أنه يرغب إلى الله في إيه؟ في الإعانة، يسأل ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يعينه من فضله حتى يتمم ويكمل هذا المختصر. قال وقوله من فضله أي لا وجوبا عليه، ففيه رد على المعتزلة القائلين بأنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، وهذه أيضا مسألة من مسائل العقيدة تتعلق بواحد من الأصول الخمسة لفرقة المعتزلة. قال وقوله على تمام هذا المختصر أي على كماله، ويؤخذ من ذلك من هذا التعبير أن الخطبة سابقة على التأليف، والعلماء في ذلك على اتجاهين، منهم من يكتب الكتاب أولا ثم يكتب المقدمة في النهاية، ومنهم من يكتب المقدمة أولا ويكتب الكتاب في بعد ذلك، ومن هذا الأخير هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قال ويؤخذ من ذلك أن الخطبة سابقة على التأليف، يعني كتب الخطبة أولا وبعدما أتمها شرع في التأليف، تأليف الكتاب. قال وفي التوفيق للصواب، قوله وفي التوفيق عطف على في الإعانة، يعني كأنه جعله يسأل الله تبارك وتعالى ويرغب إليه ويتوجه إليه في شيئين بشأن أمرين. الأمر الأول الإعانة والشيء الثاني، قال والمراد بالتوفيق هنا أن يذكر الأحكام موافقة للصواب، أن يذكر الأحكام موافقة للصواب، يعني يعطيه الله تبارك وتعالى القدرة على الوصول إلى الصواب لا معناه المعروف، لا معناه المعروف. ما إيش التوفيق في كتب الأشاعرة يقولون، وهو خلق قدرة خلق قدرة الطاعة على هذا، وهو خطأ. لأن لو قلنا إن من خلق
سمعنا الصوت
الله
يتقطع.
فيه القدرة على الطاعة، طيب والآن
تفضل.
بسم الله،
تفضل شيخنا. تقطع عند لما تكلمت خلق قدرة الطاعة.
الآن
تفضل. نعم.
خلق قدرة الطاعة في العبد هذا ليس توفيقا، لأن هذا موجود في الكافر وموجود في المؤمن، موجود في الطائع وموجود في العاصي، كل منهما معه القدرة على الطاعة كما أن معه القدرة على المعصية. ولذلك كانت زيادة الشيخ هنا كلمة وتسهيل سبيل الخير إليه، هذا هو التوفيق فعلا، تسهيل سبيل الخير إليه، أن ييسر ويسهل وينشط الله تبارك وتعالى العبد حتى يأخذ في هذه الإيه السبيل. قال: وهو بهذا المعنى ضد الخذلان، وهو خلق قدرة المعصية في العبد وتسهيل سبيل الشر إليه. قال: وفي التوفيق للصواب، وقوله للصواب المراد به ما هو مذهب الشافعي في الواقع، وإن لم يكن صوابا في نفس الأمر. إذن عندنا الآن صوابان، صواب في نفس الأمر وصواب في مذهب الشافعي. يعني المعتمد في مذهب الشافعي شيء، وما هو في نفس الأمر شيء آخر. فهل هو يطلب الآن أن يوافق الواقع، أن يوافق ما في نفس الأمر ما في الحقيقة، ولا يطلب أن يوافق مذهب الشافعي؟ هو يطلب أن يوافق مذهب الشافعي. لماذا؟ قال: لأن المطلوب من الشخص موافقة إمامه، لأن هذا هو تكليف الله تبارك وتعالى في حقه كأمي، كمتبع، كمتمذهب، كغير مجتهد لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه، تكليف الله في حقه اتباع إمام. قال: لأن المطلوب من الشخص هو غير المجتهد موافقة إمامه لا موافقة ما في الواقع، لأنه لا اطلاع لنا عليه، تماما كما يذكر العلماء في مسألة مثلا تحديد الوقت ساعة الظهر. يقولون: حينما تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب شيئا يسيرا. طيب أنا لما أنظر بإيه؟ بعيني، فألمح بعيني أن الشمس قد زالت، أن الشمس قد زالت. طيب هل أنا استعملت العين المجردة، ولا الشرع يكلفني أن أستعمل الأدوات الدقيقة والوسائل العميقة حتى أكون على يقين فعلا من أن هذا الأمر قد حدث وليس كما يظهر لي؟ لا، هو يكلفني ما يظهر لي، يكلفني ما هو في رأي العين، ولا يكلفني ما هو في حقيقة الأمر، ما هو في حقيقة الأمر، لا يكلفني هذا. قوله: وهو ضد الخطأ، صواب ضد الخطأ، أي بحسب الأصل. يقال: صاب ثلاثي وأصاب رباعي إذا لم يخطئ. قال: وقد علمت المراد به هنا، قد علمت المراد به هنا، يعني الذي قال الشيخ الآن إن هو مذهب الشافعي في الواقع، يعني ما يؤدي إليه مذهب الشافعي في مسألة لم يتكلم فيها، أو ما يؤدي إلى مثل ما أو معرفة ما قاله الشافعي في مسألة تكلم فيها وهكذا. وطبعا قلنا قبل ذلك إن مسألة المذهب ليست أقوال الشافعي فقط، وإنما أقوال الشافعي وأقوال من جاء بعده من أئمة مذهبه أصحاب ومن بعده. قوله إنه أو أنه بفتح الهمزة على تقدير الله، لو قلنا لأنه هتبقى مفتوحة، وبكسرها استئنافا إنه، قال لكن القصد منه التعليل لقوله طالبا راغبا. يبقى إذن نقول إيه؟ نقول إنه لأنه كلاهما يصلح تعليل، كما تقرأ في الآيات وفي النهاية تجد إنه غفور رحيم، إنه علي حكيم، هذا تعليل. وإن لم تأتي الله، قال والضمير في كلمة إنه، هذا الضمير عائد لله، ولذلك قال الشارح تعالى إنه تعالى، أي تنزه عما لا يليق به. إنه تعالى على ما يشاء، قوله على ما يشاء متعلق بقدير، وقدمه عليه مراعاة للسجع. يعني أصل الكلام إنه تعالى قدير على ما يشاء، فجعل قدير في النهاية علشان تناسب ما يريد السجع فيه من قوله إنه تعالى على ما يشاء أي يريد قدير، وبعباده لطيف خبير، وهكذا. وده هو محافظ عليه من بداية الكتاب. قال وما اسم موصول، إنه تعالى على ما اسم موصول بمعنى الذي، والعائد اللي هي الهاء محذوف، محذوف الهاء اللي تعود على إيه؟ على هذا الاسم الموصول اللي هو المفعول، إنه على ما يشاء. قال أي على الذي يشاءه، لأن لابد لجملة الصلة من إيه؟ من عائد ضمير. قال أي يريد، قوله أي يريد فسر المشيئة بالإرادة، والمشيئة هي الإرادة والإرادة هي المشيئة، وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما تفريقا استنادا إلى استقراء الآيات والأحاديث، في إن المشيئة تتعلق بالقضاء الكوني، القضاء الكوني يعني الذي لا يتخلف، وأما الإرادة فتتعلق بالقضاء الكوني والقضاء الشرعي، القضاء الشرعي اللي هو يمكن أن يتخلف، كأمر الله تبارك وتعالى لك بالصلاة، ممكن تصلي وممكن ما تصليش. ولذلك جاء قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد لكم التوبة، لكن ممكن إنسان لا يتوب وممكن إنسان يتوب، فده ما يتعلق بالإرادة، فمن هنا فرق بينهما. قال فسر المشيئة بالإرادة، بالإرادة لأنها أظهر، لأنها أظهر أوضح يعني. قال والإرادة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، كالوجود والعدم والبياض والسواء والعلم والجهل والغنى والفقر وغير ذلك. هذه الأشياء كلها من باب الممكنات، ليست من باب الواجبات ولا من باب المستحيلات، ولذلك يتعلق بها القدرة والإرادة وكذا. ومعروف طبعا أن الإرادة تأتي بعد العلم، وأن أن القدرة تأتي بعد العلم، وأن الإرادة تأتي بعد، لا الإرادة تأتي بعد العلم والقدرة تأتي بعد الإرادة على التعبير الأول. نعم. قوله قدير فعيل بمعنى فاعل، كما أشار إليه الشارح بقوله أي قادر. فسر كلمة قدير لي على وزن فعيل بكلمة قادر لي على وزن فاعل، لكي ينفي عن ذهني إيه؟ إنه ليس بمعنى مفعول، لأن فعيل في اللغة تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى إيه؟ مفعول. فاعل كما هنا قدير قادر الذي قام بالفعل، وأما مثلا قدير بمعنى مقدور أو قدير بمعنى فاعل بمعنى مفعول، كمثل مثلا جريح يعني مجروح، قتيل يعني مقتول، فهو الذي وقع عليه الفعل. قال والأولى أن يقول أي تام القدرة كما يفيده قدير، لأن قدير لما نفسرها بقادر يبقى تفسير بالأقل بالأدنى بالأدنى، لأن قادر فيها نوع من أنواع التخفيف، أما قدير فيها مبالغة. قال لأن فعيل من صيغ المبالغة الخمس، إلا أن يقال المراد أي قادر قدرة تامة، قادر قدرة تامة. قال والقدرة صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. عندنا أيضا أشاعرة تكلمون في الصفات يثبتون بعضها ولا يتكلمون في بعضها الآخر، لا يثبتونها، وما يثبتونه يجعلون بعضه معاني، بعضه نفسي، بعضه سلبي، بعضه معنوي، أحيانا لا يتكلمون فيه المعنوي، وعندهم كلام طويل في هذه المسائل، بعضه صواب وبعضه مناقش. إنه تعالى على ما يشاء أن يريد قدير أي قادر، وبعباده لطيف خبير. قوله وبعباده متعلق بلطيف خبير، يبقى كأن أيضا أصل الكلام ولطيف خبير بعباده، فبعباده جر والمجرور متعلق بلطيف خبير. قال وقدمه مراعاة للسجع، عشان يصنع السجع المنتهية بالراء قبلها ياء ساكنة مادية. قال كما تقدم فيما قبله اللي هي إيه؟ على ما يشاء قدير. وظاهر كلام الشارح أنه متعلق بلطيف فقط، ومتعلق خبير محذوف قدره بقوله بأحوال عباده. والعباد جمع عبد، وهو الإنسان حرا كان أو رقيقا، والعبودية ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختار. وبعباده لطيف خبير، قوله لطيف من لطف على وزن فعل، يلطف من باب ظرف يظرف، وقوله خبير من خبر فعل يخبر، من باب نصر ينصر، هذا كله صرف. قال وبعباده لطيف خبير بأحوال عباده، قوله بأحوال عباده متعلق بالثاني، متعلق بالثاني اللي هو كلمة خبير وليس بالأول وهي كلمة لطيف، على ما يظهر من صنيع الشارح وقدره بعد كلمة خبير. قوله والأول اللي هو لطيف، وقوله مقتبس أي مأخوذ، وتقدم معنى الاقتباس لما اتكلم عندي إيه؟ عند كلام الشيخ الطاهرين، فقال إنه منتزع مقتبس من قول الله تعالى ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال هناك إن معنى الاقتباس إن المتكلم يضمن كلامه شيئا من القرآن أو شيئا من السنة، لا على أنه منه، لأنه لو على أنه منه يبقى استدلال استشهاء، أما لا على أنه منه بل كأنه من كلام المتكلم، هذا إيه؟ هذا يسمى اقتباس أو انتزاع. ثم قال والثاني من قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، قوله والثاني هو خبير. نحن عندنا كده اسماء، اسم الاول لطيف والاسم الثاني خبير. الشيخ بيشير الى لطيف بالاول والى خبير بالثاني. قوله والثاني هو خبير، وقوله من قوله، من قوله الى اخره، اي مقتبس من قوله الى اخره. فهنا اقتبس كلمه لطيف من ايه الله لطيف بعباده، واقتبس كلمه خبير من ايه وهو الحكيم الخبير. ثم قال واللطيف والخبير اسمان من اسمائه تعالى. قوله واللطيف والخبير اسمان الى اخره بيان لما اشترك فيه الاسمان. يعني هو الان سيتكلم في مسالتين، مساله اللطيف الخبير بينهما مشترك وبينهما مفترق. المشترك ان هذا اسم وهذا اسم، كلاهما اسم من اسماء الله الحسنى. والمفترق ان لكل واحد معنى مختلف عن الثاني بعض الشيء، وسيرجع في النهايه ليقول انهما بمعنى واحد تقريبا. قال واللطيف والخبير اسمان، قال بيان لما اشترك فيه الاسمان، وهو انهما اسمان من اسمائه تعالى الحسنى المذكوره في حديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. طبعا الشيخ بيشير هنا الى انه من الاسماء الحسنى المتضمنه في هذا الحديث، وليس بلازم ان يعني ان اللطيف والخبير وردوا في هذا الحديث، لان الشيخ يدري ويعلم ان هذا السرد للاسماء ليس من الحديث، وهو قال هذا في شرح شمائل الترمذي. قال ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم، فإذا له معنيان. اللطيف قوله ومعنى الأول أي الذي هو لطيف، وقوله العالم بدقائق الأمور أي بخفياتها، فالدقائق بمعنى الخفيات. وقوله ومشكلاتها أي خفياتها، فهو بمعنى ما قبله، فيكون عطفه من قبيل عطف المرادف، ويلزم من علم خفيات الأمور علم ظواهرها بالأولى. يبقى واحد من المعنيين اللذين ذكرهما الشيخ لاسم الله اللطيف العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، يعني الذي يعلم خفايا الأمور، ومعنى أنه يعلم الخفايا يبقى يعلم الإيه؟ الظواهر. هذا المعنى الأول. قال قوله ويطلق أي اللطيف المعبر عنه بالأول، وقوله أيضا أي كما أطلق بمعنى العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، هذا معنى، خذ المعنى الثاني. وقوله بمعنى الرفيق بهم أي على معنى هو الرفيق بعباده، فالباء بمعنى على، بهم يعني عليهم، وإضافة معنى للرفيق يبقى هنا معنى الرفيق للبيان، يبقى معنى هو الرفيق، والضمير في بهم للعباد. إذن له معنيين. معنى الأول العالم بدقائق ومشكلات وخفيات الأمور. المعنى الثاني الرفيق من اللطف بمعنى الرفق. ثم قال فالله تعالى عالم بعباده وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم، جمع المعنيين. قوله فالله إلى آخره تفريع على المعنيين، يعني استفادة من المعنيين ونوع من أنواع بيان هذين المعنيين. قال على اللف والنشر المرتب، لأنه ذكر اللطيف وذكر المعنى الأول اللي هو العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، وذكر المعنى الثاني اللي هو بمعنى الرفيق بهم، وبعدين اتكلم على المعنيين، فذكر معنيين كل معنى منهم يرجع على معنى من المعاني السابقة. فالأول بيسموه لف، والثاني بيسموه نشر، وإذا عاد الأول على الأول والثاني على الثاني بالترتيب سموه لف ونشر إيه؟ مرتب. سموه نشر إيه؟ مرتب. وده اللي حصل فعلا هنا، اللي هو قال إيه؟ العالم بعباده وبمواضع حوائجهم. هذا المعنى راجع للمعنى الأول اللي هو إيه؟ العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها. وقوله رفيق بهم راجع للمعنى الثاني اللي هو إيه؟ ويطلق أيضا بمعنى الرفيق بهم. يبقى ده لف جمع ونشر تفريق مرتب، فعاد فيه الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني. قوله عالم بعباده أي عالم بذواتهم وأقوالهم وأفعالهم وغيرها، يعني عالم بكل شيء يتعلق به. وقوله وبمواضع حوائجهم أي في الدنيا والآخرة، وكذلك عالم بأوقات قضائها لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقوله رفيق بهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. هذا عن معنى اللطيف، انتهى الشيخ منه، تكلم الآن عن معنى الخبير. قال قوله ومعنى الثاني اللي هو الخبير أي الذي هو خبير قريب من معنى الأول. وقوله قريب من معنى الأول أي لأنه بمعنى العليم ببواطن الأشياء، بواطن الأشياء، فالأشياء لها بواطن وظواهر ولها دقائق وخفيات ولها ظواهر. ظواهر هنا خلاف معنى ظواهر هناك، ظواهر هناك بمعنى ما ظهر خلاف ما بطن، والظواهر اللي هي عكس الخفيات يعني غير المحجوبة الواضحة يعني. فهما قريبان في الإيه؟ في المعنى، وإن كان مختلفين في اللفظ. قال لأنه بمعنى العليم ببواطن الأشياء، فهو وإن كان غيره لكنه قريب منه. فالمعنيان متقاربان، المعنيان في اللطيف والخبير متقاربان، وإن كان اللطيف غير الخبير والخبير غير اللطيف. ثم قال الشيخ ويقال خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير أي عليم. وقوله خبرت الشيء بفتح الباء خبر فعل، وقوله أخبره بضمها لما تقدم أنه من باب نصر ينصر فعل يفعل. وقوله فأنا به خبير أي فأنا بهذا الشيء خبير. وقوله أي عليم أي بباطنه كظاهره. ثم قال الشيخ قال رحمه الله تعالى، قوله قال رحمه الله تعالى دخول على كلام المتن، وجملة رحمه الله تعالى خبرية لفظة إنشائية معنى، فهي جملة خبرية من حيث اللفظ من حيث الظاهر، ولكن المقصود بها معناها الإنشاء، لأن قصد بها كما يقول قصد بها الدعاء للمصنف بالرحمة. إذن رحمه الله معناها اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. ثم قال كتاب أحكام الطهارة. قال والكتاب لغة مصدر، والكتاب لغة مصدر. قوله كتاب أحكام الطهارة أي هذا كتاب بيان أحكام الطهارة. كم كلمة؟ ثلاث كلمات، خمس كلمات. مع انهم كلمتين اتنين في المتن، كتاب الطهارة، وعند الشرح الكتاب احكام الطهارة ثلاثة، وعند الحاشية قال خمسة، كتاب هذا كتاب بيان احكام الطهارة، فصلها الشيخ قال فكتاب خبر لمبتدأ محذوف كما في التقدير هنا، هذا ده هو المبتدأ، اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، كتابه هو ده الإيه؟ هو ده أول الخبر. قال ويصح أن يكون مبتدأ كتاب تكون مبتدأ والخبر محذوف، يبقى الكلمة بالعكس، مثلا والكتاب بيان أحكام الطهارة هذا. ثم قال كما يصح أن يكون مفعولا، يبقى كتاب الطهارة مفعولة لفعل محذوف، كأن تقول مثلا خذ كتاب الطهارة، هك كتاب الطهارة، اقرأ كتاب الطهارة، ادرس كتاب الطهارة. قال والأول هو المشهور وخبر لمبتدأ محذوف. قال وأما كونه مجرورا بحرف جر محذوف والتقدير انظر في كتاب أحكام الطهارة فهو شاذ. بعضهم أراد أن يقول كلمة كتاب هنا ممكن تصلح مرفوعة وتصلح منصوبة وتصلح مجرورة، مرفوعة وعرفناها مبتدأ أو خبر، منصوبة وعرفناها مفعول لفعل محذوف، طيب ومجرورة؟ قال لك مجرورة بحرف جر وهذا الحرف الجر محذوف، قال لك لا ما تنفعش شاذ، لأنه يلزم عليه حذف حرف الجر وإبقاء عمله وهذا شاذ، بإذا لا يجوز فيها إلا الرفع والإيه؟ الرفع والنصب. قال وفي ذكر الشارح الأحكام، وفي ذكر الشارح الأحكام، لأنه لما قدر كلمة واحدة، قال كتاب الطهارة هي كده في المتن، فقال في الشرح إيه؟ كتاب أحكام الطهارة. قال وفي ذكر الشارح الأحكام إشارة إلى أنه ليس المراد بيان الطهارة نفسها، لأنه لن يتكلم عن الطهارة يفصل في كلمة الطهارة ومش عارف إيه، لا لا لا، هو سيتكلم في الأحكام. بعدين هنا بنتكلم ما بنتكلمش في الزواج، نتكلم في الأحكام، فقه بيتكلم في الأحكام، يعني في الأشياء من حيث الأحكام الإيه؟ الشرعية العشرة السابقة التكليفية والوضعية. أما المياه نتكلم في تركيبها وهكذا، لا، مالنا ومال تركيب المياه مثلا، مالنا ومال الطهارة مثلا، إنما نحن نتكلم في الأحكام المتعلقة بالطهارة. قال بل بيان أحكامها فهو على تقدير مضاف، ده بالنسبة لكلام الشارع. ثم قال الشيخ ولا بد من تقدير مضاف آخر وهو بيان، كما أشرنا إليه في التقدير لما هذا كتاب بيان أحكام الطهارة، قال لأن المقصود بالكتاب بيان الأحكام، الكتاب هيبين الأحكام، فلذلك هو قال وكان ينبغي أن يقول بعد ما يقول كتاب أحكام الطهارة يقول وكيفيتها أيضا، يزود كلمة الكيفية، لأن هذا الكتاب معقود لشيئين اثنين، الشيء الأول يبين الأحكام، الشيء الثاني يبين الكيفية، إذن يبقى لابد أنه إيه؟ أن ينص عليها في الترجمة. قال لعلم كيفيتها مما سيأتي فهي مقصودة أيضا، فهي مقصودة أيضا. لكن هيأتي معانا كتير أن الشيخ يعتذر عن الشارح بأنه عنون ببعض ما اشتمل عليه الكتاب أو الباب وهذا جائز، سيأتي معنا الاعتذار في المسائل، وهو ما شاء الله يعتذر عنه دائما بما يقره وما ينقضه في النهاية، وما يفوت من ذلك نوع من أنواع النسيان، يعني عشان يعلمنا الأدب. قال واعلم أن الفقهاء قدموا العبادات على المعاملات، أول ما بندرس الأحكام الأربعة المتعلقة بالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهذه كلها عبادات قبل ما ندرس البيوع والمعاملات وما بعدها، قدموا العبادات على المعاملات اهتماما بالأمور الدينية دون الدنيوية، لعل والله أعلم دون هنا يعني بمعنى عن أو بمعنى على، لأنه مهتم بالاثنين، يهتم بشيء دون شيء، لا يهتم بالاثنين، اهتماما بالأمور الدينية على أو عن الدنيوية، يبقى في تقديم للدين على الدنيا وإن كانوا بيهتموا بالاثنين. قال وقدموا منها يعني من العبادات الطهارة، أول ما بدأوا في الطهارة في العبادات لم يبدأوا بالصيام بالزكاة بالحج، لا بدأوا بالطهارة. طب ليه بالطهارة؟ كان يبدأوا بالصلاة. قال لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبادات، يبقى أهم العبادات الصلاة فنبدأ بالصلاة، والطهارة مفتاح الصلاة فنبدأ بالطهارة. ولذلك ورد مفتاح الجنة الصلاة، يبقى نبدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج. ومفتاح الصلاة الطهور، إذن فنبدأ بالطهور قبل ما نشرع في بقية الأحكام المتعلقة بالصلاة. ثم قال والكتاب لغة مصدر، قوله والكتاب إلى آخره، لا يخفى أن قول المصنف كتاب الطهارة مضاف ومضاف إليه، كتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. قال فتكلم الشارح على كل من المضاف والمضاف إليه لغة واصطلاح، فأول ما بدأ بكلمة كتاب عرفها لغة واصطلاحا، بعدين هيتكلم على كلمة طهارة ويعرفها برضو لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا كما سنرى. قال فتكلم الشارح على كل من المضاف الكتاب والمضاف إليه الطهارة لغة واصطلاح، فقال والكتاب لغة كذا واصطلاحا كذا، والطهارة لغة كذا وشرعا كذا. ربي يبين لك لماذا بدأ هذه البداية. قوله لغة مصدر، يعني لغة مصدر، هذا كلام الشارح. قال كان الأولى أن يقول والكتاب مصدر، والكتاب مصدر ومعناه لغة كذا إلى آخره، هو ده الترتيب الطبيعي اللي كان المفروض الشارح يقوله. لماذا؟ لأن المصدرية تتعلق بلفظه ولا تتعلق بمعناه، فلما يقول لغة مصدر، لا، اللغة بتتكلم في المعنى، فما يأتي بعد كلمة لغة ينبغي أن يكون معنى الكتاب، فنقول لغة الجمع والضم اللي هي معنى كلمة كتاب وليس مصدر كذا، واللغة تتعلق بمعناه كذا قال المحشي وغيره، وهو عنده حق في هذا المحشي، لكن الشيخ يعتذر عن الشارح. قال ويجاب عن الشارح بأنه لو قال ذلك، لو أنه قال كما يقترح المحشي أنه يقول إيه والكتاب مصدر لغة كذا، قال لأوهم أن الكتاب باق على مصدريته بعد نقله للمعنى الاصطلاحي وليس كذلك. فلهذه النكتة عدل عن هذه العبارة مع ظهور المراد من عبارته، إذ لا خفاء في أن المصدرية تتعلق بلفظه واللغة تتعلق بمعناه. فالشارح اعتمد على استقرار الفكرة في رأس الدارس والسامع والقارئ، إن المصدرية تتعلق باللفظ وإن اللغة تتعلق بالمعنى، فلا بأس أن يعدل عن الترتيب الطبيعي اعتمادا على هذا، لأجل أن يتحاشى الفكرة اللي الشيخ بيقول عليه إن الكتاب ليس باقي على مصدريته بعد النقل للمعنى الاصطلاحي وإنما اختلف معناه كما سنرى الآن. قال وهو مصدر لكتب، يبقى كلمة إيه؟ كتاب اللي على وزن فعال دي، مصدر لكتب، كتب يكتب، يقال كتب يكتب كتبا على واحد، وكتابا اثنين، وكتابة ثلاث، بل ثلاث مصادر. فلكتب فعل كتب ثلاثة مصادر، فلكتب ثلاثة مصادر، الأول مجرد من الزيادة، كل الحروف أصلية كاف وتاء وباء، كتب كتب فعل فعل، والثاني مزيد بحرف، كتب كتابا مزيد بالحرف اللي هو الألف بين التاء والباء كتب كتاب، والثالث مزيد بحرفين، مزيد بحرفين كتب كتابة، حرف الألف والتاء الاثنين زيادة. يبقى إذن له ثلاث مصادر، مصدر مجرد من الزيادة، ومصدرين مزيدين، واحد منهم مزيد بحرف والثاني مزيد بحرفين. قال: وقد قالوا إن الكتاب مشتق من الكتب، الكتاب اللي احنا بنقول إنها مصدر مشتق من الكتب اللي بنقول عليها برضو مصدر، يبقى بعض المصادر مشتق من بعض، الكتاب مشتق من الكتب. قال: واعترضهم أبو حيان بأن المصدر لا يشتق من المصدر. يعترض على هذا، يقول لا، مفيش حاجة اسمها مصدر يشتق من المصدر، إنما المشتقات تؤخذ من المصدر، والمصدر جامد غير مشتق. قال: وأجيب بأن المصدر المزيد زي كلمة كتاب، مزيد بألف أهو، يشتق من المجرد مثل كتب اللي هي كاف وتاء وباء ما فيش فيها زيادة. وأما الجواب عن اعتراض أبي حيان واستدلاله اللي استدل به فسهل، إيه هو؟ قال: ومحل قولهم المصدر لا يشتق من المصدر إذا كان مجردين، الاثنين ما فيهمش زيادة، أو مزيدين ولا مزية لواحد منهما على الآخر. في الحالة دي نطبق قاعدة أبي حيان اللي هي المصدر لا يشتق من المصدر، فلا ينافي أن المزيد ككلمة كتاب يشتق من المجرد هي كلمة كاتب. يبقى الشيخ صحح إيه؟ ما قالوا إن الكتاب مشتق من الكتب. قال الشيخ ابن قاسم: بمعنى الضم والجمع. يبقى الكتاب في اللغة معناه الضم والجمع. قال الباجوري: قوله بمعنى الضم والجمع أي متلبسا بمعنى هو الضم والجمع. فالباء في كلمة بمعنى للملابسة، الباء هنا للملابسة. وإضافة معنى لما بعده، نقول بمعنى الضم والجمع، معنى مضاف والضم والجمع مضافين إليه، أو مضاف إليه ومعطوف. قال: للبيان، يعني بيانية، بمعنى هو الضم والجمع. قال: ومنه بهذا المعنى تكتبت بنو فلان، تكتبت عملوا كتيبة إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض. فصار هنا إيه؟ كتب بمعنى الإيه؟ الضم والجمع. قال: ومنه أيضا كتب اللي احنا بنستعملها الآن، كتب خطابا، كتب كتابا، كتب رسالة، كتب منشورا، إذا خط بالقلم، لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. ده اجتماع، كلمة مع كلمة بتكون جملة، وحرف مع حرف بيكون الكلمة. قال: وانضمام بعضها إلى بعض، إنها منضمة، نجد إن الحروف مع بعضها متصلة أو منفصلة ولكن مضمومة، والكلمات قريبة من بعضها، وهكذا. قال: وعطف الجمع على الضم، يعني بيقول بمعنى الضم والجمع، فعطف الجمع على الضم. وعطف الجمع على الضم من عطف الأعم على الأخص، من عطف الأعم على الأخص، يبقى كلمة الجمع دي أعم. ليه؟ قال: لأن الضم جمع مع تلاصق، يعني فقط، ولا يشترط في الجمع التلاصق. يبقى إذن الجمع أعم شامل لما هو متلاصق وما هو غير متلاصق. طيب، والضم متلاصق فقط، إذا فالضم جزء من الجمع، الجمع عام والضم خاص، فيبقى من باب عطف الخاص على العام، من عطف الأعم اللي هو الجمع على الأخص اللي هو الضم. قال: لأن الضم جمع مع تلاصق، ولا يشترط في الجمع التلاصق، فبينهما العموم والخصوص المطلق، هذا عام وهذا إيه؟ وهذا خاص جزء منه. قال: فكل ضم جمع، لأن من ضمن أجزاء الجمع الإيه؟ الضم مع الجمع مع تلاصق. ولا عكس، لأن فيه في الجمع جمع بلا تلاصق، فلا يطلق عليه ضم. قال: وقيل من عطف المرادف. يبقى العطف هنا فيه إيه؟ فيه قولان: القول الأول إنه من عطف الأعم على الأخص، والثاني إنه من عطف المرادف، يعني الضم بمعنى الجمع والجمع بمعنى الضم، بناء على أنه لا يشترط في كل منهما التلاصق، فبينهما الترادف. يبقى ده جمع سواء تلاصق أو لا، وهذا ضم سواء تلاصق أو لا، فالاثنين بمعنى واحد. ثم قال: واصطلاحا. قوله واصطلاحا عطف على لغة. قوله اسم لجنس من الأحكام، اسم لجنس من الأحكام. يبقى كلمة كتاب اسم يطلق على إيه؟ على جنس من الأحكام. جنس تحته أنواع، شيء تحت أفراد. قال: هو أولى، هذا التعبير تعبير جنس من الأحكام، هو أولى من قول بعضهم اسم لجملة من الأحكام. لماذا؟ قال: لأن تعبيره بالجنس يفيد شموله لما قل أو كثر من الأحكام. جنس يدخل بقى إن كان تحت فردين، تحت 10، يبقى قليلين، يبقوا كتير، بخلاف التعبير بالجملة. الجملة لابد يكون إيه؟ كسرة. قال: ولا بد من تقدير مضاف فيهما، سواء قلت اسم لجنس من الأحكام أو قلت اسم لجملة من الأحكام، تحتاج تقدير لمضاف، تقدير لمضاف. قال: أي لدال جنس من الأحكام. فيبقى إيه؟ اسم لجنس من الأحكام، هي إيه؟ تقديرها اسم لدال جنس من الأحكام. اسم لجملة من الأحكام، تقديرها اسم لدال جملة من الأحكام. قال: لأن التحقيق أن التراجم، اللي هي التراجمة بكسر الجيم عفوا، العناوين، يعني أسماء للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة، بل لابد من تقدير كلمة دال، زي ما قدر كلمة بيان في كلمة إيه؟ كتاب أحكام الطهارة، فقال بيان لأن الكتاب جاي للبيان. قال: زاد بعضهم مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبة، وقد لا تشتمل على ذلك. يبقى كملت التعريف: اسم لجنس من الأحكام مشتملة على أبواب وفصول وفروع ومسائل غالبا وقد لا تشتمل على ذلك. قال: وجميع الكتب التي ذكرها المصنف في هذا المختصر مشتملة على فصول، كل كتاب تحت فصول، إلا كتاب السبك والرمي فليس فيه فصل أصلا، ما فيش فيه فصول. طيب، جاب سيرة الأبواب، لا ما فيش أبواب كده. لكن الشيخ فوق بيقول: أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. قال: قوله أما الباب إلى آخره مقابل لمحذوف، فكأنه قال: هذا معنى الكتاب، أما الباب فكذا إلى آخره. وكان الأولى للشارح أن يتكلم على الفصل بدل الباب، لأنه الواقع في هذا الكتاب. ما فيش هنا أبواب، كلها كتاب فصل، كتاب فصل، كتاب وما فيش فصل. قال: لكن عذر الشارح أن الباب هو الذي يلي الكتاب، يعني عموما في المدرك العام والفهم العام للناس، أو الكتب عموما بترتب هكذا، كتاب بعده باب بعده فصل بعده مسألة وهكذا. قال: فلما تكلم على الكتاب تكلم على ما يليه وهو الباب. والحاصل خلاصة أن عندهم لفظ كتاب وباب وفصل وفرع ومسألة وتنبيه وخاتم. كم شيء؟ كتاب وباب وفصل وفرع ومسألة وتنبيه وخاتم، 7 أشياء وتتم 8 في أكثر من كده. قال: فالشارح تكلم على الكتاب لغة واصطلاحا، وعلى الباب اصطلاحا، وترك الكلام على البقية اتكالا على المطولات. الأشياء الأخرى دي موجودة في الكتب المطولة، تجدونها دائما في الحواشي. قال: ومعنى الباب لغة فرجة في ساتر، اللي هو الحائط، يتوصل منها، تدخل بواسطتها من داخل إلى خارج وعكس، تدخل منه تطلع من الباب بتاع بيتنا. قال: ومعنى الفصل لغة الحاجز بين الشيئين، فاصل يعني حاجز. قال: واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة، اللي هي المسائل، دالة على معان مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل غالبة. تحت الفصل بيبقى فيه فروع ومسائل على الأغلب. قال: والفرع لغة من بنى على غيره، من بنى على زي كده فرع الشجرة مبني على أصل وجذع الشجرة. قال: ويقابله الأصل، اللي هو ما يبنى عليه الفرع. قال: واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتملة على مسائل غالبة. يبقى الفرع تحته مسائل، كما أن الفرع نفسه بيدخل تحت الفصول، والفصل نفسه بيدخل تحت الباب، والباب بيدخل تحت الكتاب. ثم قال: والمسألة لغة السؤال، واصطلاحا مطلوب. مطلوب خبري، يعني إيه؟ يعني ما نسعى إليه من إثبات حكم من الأحكام، سواء بعلم يقين أو بظن ترجيح، يبرهن عليه، يقام عليه الدليل في العلم، كما في قولنا الوتر مندوب. أهو ده مطلوب خبري، الوتر مندوب، حكم من الأحكام بإثبات الندب للوتر. قال: فثبوت الندب للوتر مطلوب خبري، يقام عليه البرهان في العلم، يطلب له الدليل، سواء كان قطعيا كما قلنا أو ظنيا. وأقيم الصلاة، أو مثلا النية بالنسبة للصوم، وهكذا تبييت النية بالنسبة للصوم، فده أول، الأول قطعي والثاني ظني. قال: والتنبيه لغة الإيقاظ، نبه أيقظ. واصطلاحا عنوان البحث اللاحق، يكتب تنبيه بعد كده يأتي البحث، الذي تقدمت له إشارة بحيث يفهم من الكلام السابق إجمالا، لكن هو بيفرد ليه؟ علشان ينتبه له، يوقظ له، لا يغفل عنه. أي لفظ، اللي هو كلمة تنبيه بقى، لفظ عنون به وعبر به عن البحث اللاحق الآتي. قال: والخاتمة لغة آخر الشيء، بخاتمة غاية نهاية آخر كلها واحد. واصطلاحا اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، جعلت آخر كتاب أو باب، يجوا في آخر الباب والخاتمة، ويجيب أشياء تتعلق بنهاية الباب أو في آخر الكتاب ويقول خاتمة، أو في آخر الكتاب خالص المصنف نفسه ويقول برضو خاتمة. قال: ومعنى التتمة ما تمم به الكتاب أو الباب، وهو قريب من معنى الخاتمة. ثم قال رحمه الله: أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس. قوله فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس أي اسم لجملة من الألفاظ شبيهة بالنوع، هي ليست أنواع، كما أن الكتاب ليس جنسا، إنما ده نوع من أنواع التشبيه. فكلمة الكتاب مثل الجنس، شبهه بالجنس، ولذلك الباب شبهه بالنوع مثل النوع. قال: اسم لجملة من الألفاظ شبيهة بالنوع، زي ما تقول مثلا الحيوان، ويبقى تحته إيه؟ تحته أنواع. لما تقول الإنسان، هذا اسم جنس، تحته أنواع. تقول مثلا رجل، هو ده جنس، وتحته تحته أفراد، وهكذا. قال: ففي العبارة مسامحة، تجوز، مجاز، إذ ليس المراد الجنس والنوع الحقيقيين، إذ ليس المراد الجنس والنوع الحقيقيين، بل المراد أن الباب يشبه النوع، كما أن الكتاب يشبه الجنس. لماذا؟ لأن الكتاب يشتمل على الباب، كما أن الجنس يشتمل على النوع. وإلا علشان يبين لي يعني إن الكتاب مش جنس ولا الباب نوع. قال: فالقاعدة أنه يصح أن يخبر بالجنس عن النوع، كما تخبر بالنوع عن الجنس، وتخبر كذلك ينفع تخبر بالجنس عن النوع، كأن يقال الإنسان حيوان، ولا يتأتى ذلك هنا، إذ لا يصح أن تقول باب الوضوء كتاب الطهارة. قال: يبقى إذن حاصل كلامه إن هذا نوع من أنواع التشبيه، وليس على الحقيقة، لأنه لو كان على الحقيقة هيلزم عنه إن إحنا نجريه على قاعدة إن يخبر بالجنس عن النوع كما يخبر بالنوع عن الجنس، وهنا ما ينفعش، لأن ما ينفعش نقول باب الوضوء كتاب الطهارة، في حين إن هناك ينفع نقول الإنسان حيوان، فأخبرنا بالجنس لكلمة حيوان عن النوع اللي هو الإنسان. قال: وبالجملة فالكتاب أعم من الباب، وهو الباب أعم من الفصل، وهو الفصل أعم من الفرع، وهو الفرع أعم من المسألة. وانتهى كده كلام الشيخ عن مسألة الإيه؟ مسألة الكتاب وما يتعلق بها، وبدأ يتكلم عن المضاف إليه، وهي كلمة الطهارة وما يتعلق بها. وهذا إن شاء الله بداية كلامنا في اللقاء القادم بمشيئة الله. نسأل الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء على خير. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.